الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: طائرات التحالف الدولي توجه ضربات جديدة لداعش في سوريا والعراق، وروسيا تقول إنها ستواصل دعم سوريا في حربها على الإرهاب، ومستشارة ألمانيا تعتبر أن تنظيم داعش يمثل أكبر خطر تواجهه المنطقة حتى الآن. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. قال الجيش الأمريكي القيادة الوسطى إن قوات التحالف الدولي وجهت 17 ضربة جوية إلى مواقع التابعة لتنظيم داعش في العراق وسوريا منذ يوم الاثنين الماضي. وجاء في بيان أن 10 ضربات وجهت إلى كوباني في شمال سوريا، فيما دمرت قوات التحالف عربات ومباني ومواقع قتالية قرب الموصل، واستهدفت وحدة قتالية هناك أيضا. طائرات التحالف وجهت أيضا ضربات أخرى قرب كركوك وشمال سنجار وغرب بيجي وشمال غرب الرمادي حسب البيان. قالت الحكومة الفرنسية إن إرسال 6 طائرات مقاتلة من نوع ميراج إلى الأردن للمشاركة في الحرب على داعش سيتم غدا الخميس. وزير الدفاع جون إيف لودريون قال اليوم في اجتماع حكومته الأسبوعي إن إرسال الطائرات سيعزز حضور فرنسا في مسرح العمليات في المنطقة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا وسوريا اتفقتا على أن الإرهاب يمثل الخطر الرئيسي على الاستقرار في الشرق الأوسط. تحدث لافروف اليوم بعد لقائه نظيره السوري وليد المعلم، وأكد أن روسيا ستواصل دعم سوريا في مواجهة هذا الخطر. لافروف قال أيضا أن موسكو تدين المحاولات الساعية إلى استخدام الجماعات الإرهابية لتغيير النظام في سوريا حسب تعبيرها. يذكر أن موسكو تسعى حاليا إلى إحياء محادثات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة. مستمعي الكرام، تفاصيل أخرى عن الأوضاع في سوريا مع مراسل الإذاعة في دمشق خليل حسين.
حققت القوات المشتركة المدافعة عن مدينة عين العرب كوباني تقدم كبيرا واستعادت السيطرة على نحو 90% من مساحة المدينة. وقال القائد الميداني للواء ثوار الرقة أبو إبراهيم في تصريح صحفي أن الجيش السوري الحر وفصائل كردية مدعومة من قوات البشمركة سيطرت على مساحة 90% من مدينة عين العرب كوباني، مؤكدا أن تنظيم داعش تلقى خسائر كبيرة خلال الاشتباكات المتواصلة منذ أكثر من شهرين، وأن بعض المواجهات تحولت إلى خارج المدينة. في ريف حلب قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش أوقعت أعداد كبيرة من الصفهم بالإرهابيين قتلى ومصابين في محيط بلدتي نبل والزهرة. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن معارك عنيفة دارت بين مقاتلي المعارضة من جهة والقوات الحكومية والموالين لها من جهة أخرى قرب بلدتي نبل والزهرة، وأن جرحى وقتلى سقطوا في صفوف الطرفين. في دمشق بدأت المياه تعود بشكل تدريجي إلى أحياء العاصمة بعد انقطاع دام 3 أيام جراء توقيف مسلحي المعارضة ضخ المياه إلى المدينة من منطقة عين الفيجة بريف دمشق، والتي تحت سيطرتهم بعد اندلاع مواجهات بينهم وبين القوات الحكومية في منطقة وادي بردة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
اعتبرت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء أن تنظيم داعش في سوريا والعراق يمثل أكبر خطر تواجهه المنطقة حتى الآن. تحدثت ميركل أمام البرلمان الألماني وأضافت أن التنظيم يجتذب آلاف المقاتلين الأجانب من جميع دول مجموعة الـ20 سواء في أوروبا أم في مناطق أخرى من العالم، مشيرة إلى الخطر الذي يشكله التنظيم على أمن ألمانيا نفسها. أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح مع قطاع غزة اليوم الأربعاء للسماح للفلسطينيين المحشورين خارج القطاع بالعودة إلى منازلهم. يذكر أن المعبر كان مغلقا منذ 24 من تشرين الأول الماضي بعد أن قتل مسلحون 31 جنديا مصريا قرب رفح. ومنذ ذلك التاريخ أعلنت مصر حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر مع منع حظر التجول ليلا في أغلب أنحاء شمال سيناء، كما شرع جنود مصريون في تهديم دور على الحدود لإنشاء منطقة عازلة. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تشكل خطرا على أحد وإنها لا تنوي الدخول في أي ألعاب أو مؤامرات جيوسياسية. تحدث بوتين اليوم في اجتماع مع قادة عسكريين في منتجع سوشي على البحر الأسود. بوتين قال أيضا إن روسيا ستعمل على حماية وسيادتها وسلامة أراضيها وأمن حلفائها. يذكر أن الغرب وأوكرانيا يتهمون روسيا بدعم الانفصاليين في شرق البلاد فيما تنفي روسيا هذه التهم. قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين قتلوا 3 نساء يعملن في حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال مع سائقهن. وقع الهجوم في أطراف مدينة كويتا في غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان. يذكر أن العاملين في حملة التلقيح ضد شلل الأطفال غالبا ما يتعرضون إلى هجمات، حيث هم متهمون بأنهم يمارسون التجسس تحت غطاء الحملة. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا عراق حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان عراق حر IRAQHURR.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي سوف تتضمن تقريرين ثقافيين إنسانيين. الأول عن زيارة للكاتبة العربية المعروفة بجرأتها نوال السعداوي بزيارة مدينة حلبجة للتعبير عن تعاطفها مع سكان البلدة لما تعرض له من قصف كيماوي على أيدي النظام السابق. كما سنستمع إلى تأكيدات بأن الساسة هم المسؤولون عن خلق فتن طائفية وقومية. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. أما الآن فمع الملف الإخباري وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: بعد 4 حكومات أصبح لمجلس الوزراء نظام داخلي يحكم عمله.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
ورث رئيس الوزراء حيدر العبادي ملفات عديدة وشائكة من سلفه نوري المالكي، وتزامنت رئاسة العبادي للحكومة التي شكلت بعد انتخابات 30 نيسان مع تطورات خطيرة أبرز عناوينها اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية داعش مناطق واسعة، وسقوط مدن كبيرة مثل الموصل وتكريت، وتهديد مدن لا تقل أهمية مثل الرمادي. وإذا مثل هذه التحديات تكون الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية شرطا لازما لإعداد خطة فاعلة في مواجهتها، ولكن العبادي تولى رئاسة الحكومة في وقت ليست العلاقات الوطنية أو الثقة بين القادة السياسيين بالمستوى الذي يرقى إلى جسامة الأخطار المحدقة بالبلد. واتخذ العبادي جملة خطوات تهدف إلى ترصين الجبهة الداخلية بما يتيح التعاطي مع الأزمة من موقع قوي قدر الإمكان، يحظى بدعم القوى الرئيسية في الساحة السياسية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها. وفي هذا الإطار تأتي التحضيرات إلى عقد مؤتمر وطني شامل للمصالحة، التي ظلت هدفا عصيا على كل ما بذل من محاولات لتحقيقه طيلة السنوات السابقة. وتبذل اليوم أيضا جهود حثيثة لإعادة بناء الجيش والقوات الأمنية بالاستعانة بمئات المستشارين العسكريين الأمريكيين. كما تعمل حكومة العبادي على رسم استراتيجية أمنية جديدة من أركانها الاستغناء قدر الإمكان عن الحواجز الكونكريتية والسيطرات مع تفعيل الجهد الاستخباراتي. وفي يوم الثلاثاء أقر مجلس الوزراء نظاما داخليا يحكم عمله لأول مرة، وكان عدم وجود نظام داخلي يحدد المسؤوليات والصلاحيات بوضوح بين أعضاء الفريق الذي يمثل السلطة التنفيذية مصدر شكوى من جانب كتل سياسية مختلفة في الفترة السابقة. ويعتبر إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء محطة على طريق الإصلاح الذي وعد به العبادي، وخاصة في آليات صنع القرار. وفي هذا الشأن أعاد المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري التذكير بأن مجلس الوزراء عمل سنوات طويلة من غير نظام داخلي، وبالتالي فإن إقراره يسد فراغا تشريعيا ويأتي تنفيذا لتعهد أخذه العبادي على عاتقه.
يأتي إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء تنفيذا لالتزام الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء الذي أعلنه مع إعلان حكومته بالإصلاح الهيكلي للدولة العراقية ولأجهزة الدولة العراقية. النظام الداخلي يشكل خطوة مهمة جاء بعد أسابيع من العمل السياسي الجاد، وطبعا هو يسد فراغا مهما تشريعيا في عمل مجلس الوزراء الذي عمل لسنوات طويلة من غير نظام داخلي.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري أن إصلاح الدولة العراقية وبنائها من المهمات الرئيسية لحكومة العبادي، مستعرضا ما يعنيه النظام الداخلي لمجلس الوزراء بخطوطه العريضة.
النظام الداخلي اليوم يحدد مهام المجلس، يحدد مسؤوليات رئيس ونواب رئيس وأعضاء المجلس والطريقة التي تسير بها العلاقات الداخلية، طريقة التصويت على القرارات، كلها إطار قانوني والتزام قانوني يأتي من إيمان الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء بضرورة أن يكون القانون هو الطريق لخدمة المواطن العراقي، وأن تكون عملية إصلاح وبناء الدولة العراقية عملية أساسية ومهمة أساسية ورئيسية لهذه الحكومة.
ولاحظ جبوري أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء يضع أعضاءه أمام مسؤولياتهم في هذه المرحلة وفي مرحلة إعادة البناء بعد درء الخطر الذي يهدد العراق، منوها بمبدأ العمل الفرقي الذي يعتمده العبادي.
تعرفون أن القيادة تتم وفق عملية توزيع المسؤوليات، وأذكر مثلا بإصرار الدكتور حيدر العبادي عندما كان هناك موضوع تعيين وزراء الدفاع والداخلية أمام مجلس النواب، وعندما تأخر تعيين وزراء لهذين المنصبين عند إعلان حكومته، أذكر بإصراره على أن يعين وزيرين أصيلين في هاتين الحقيبتين وأن لا يقوم هو باحتلال هاتين الحقيبتين، رغم أنه هو دستوريا رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة. إذن وفق هذا المبدأ يتعامل الدكتور حيدر العبادي، توزيع المسؤوليات، وضع الكل مسؤولي الدولة أمام مسؤولياتهم في هذه المرحلة وهذه المواجهة التي يخوضها العراق.
ونفى المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري أن يشكل النظام الداخلي قيدا يكبل يد العبادي.
لا يكبل يد رئيس الوزراء، بالعكس هو ينظم العلاقات في المجلس، يبقى رئيس الوزراء على مسؤول تنفيذي بالدولة العراقية، لكن الدكتور حيدر العبادي يؤمن بأن القيادة هي أن توزع المسؤوليات، الوزراء ونواب رئيس الوزراء والكل يكون مسؤولا عن تنفيذ واجبه تجاه العراق والإنسان العراقي.
عضو لجنة النزاهة النيابية عن كتلة الأحرار الصدرية جمعة البهادلي عرب عن تفاؤله بأن يسهم إقرار النظام الداخلي في تيسير عملية الموافقة على القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب بلا معوقات.
أنا أعتقد أنه بعد نظام الداخل لمجلس الوزراء سوف يكون العمل مباشر وجيد، ولا يكون فيه يعني عدم انضباط أو عدم تنظيم، أو أنه يوجد أنه قوانين مثل مستعجلة، أو أنه مثلا تطرح في مجلس الوزراء قوانين آنية. النظام الداخلي يساعد على أن تكون القوانين على ضمن المصدر واحدة، وأنه العمل منظم أكثر من قبل إن شاء الله.
الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي اعتبر أن إقرار النظام الداخلي يمهد إلى الارتقاء بالأداء السياسي وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية، لا سيما وأن الدستور العراقي حرص على أن يسمي رئيس السلطة التنفيذية رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء، وبذلك لا يكون وحده المسؤول عن أداء فريقه أمام البرلمان.
هناك فارق كبير في النظم السياسي بين من هو رئيس وزراء وبين من هو يرأس مجلس الوزراء، لأنه يكونون الوزراء في حالة كون رئيس وزراء دورهم استشاري، ويكون رئيس الوزراء مسائلا أمام البرلمان عن الأداء الحكومي بشكل إجمالي، في حين إذا كان رئيس مجلس وزراء فمعنى ذلك أن الوزراء لكل منهم برنامج سياسي وهو مسائل مباشرة أمام البرلمان، وما رئيس الوزراء إلا رئيس لمجلس الوزراء. فإذا المشرع في الدستور في العراق أخذ بالرأس العربي هو رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء، لذلك كنا بأمس الحاجة لأن يكون هناك نظاما داخليا يحدد الحقوق والواجبات لأعضاء هذا المجلس أي مجلس الوزراء، ثم بعد ذلك تنظم آليات الدور الرقابي والدور الإشرافي إلى البرلمان، لأنه كلما كان هناك تداخل بين السلطات كلما تعذر على البرلمان أن يشخص حالات الإيجابية والسلبية في الأداء الحكومي أو في السلطة التنفيذية عموما. لذلك إقرار النظام الداخلي هو مقدمة ربما لارتقاء في الأداء السياسي على مستوى الأخذ بمبدأ الشخص بين السلطات من جهة وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان.
ونوه شريفي بإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء قائلا أنه نقلة نوعية على مستوى الملف الأمني تحديدا، بعدما رأينا الأضرار الناجمة عن مسك الملفات الأمنية بيد واحدة.
الآن إحنا حينما نتحدث عن كرئيس مجلس وزراء وليس رئيس وزراء، فمعنى ذلك أن وزير الدفاع ووزير الداخلية وسائر المفاصل أو المؤسسات الأخرى الأمنية أن تكون مكلفة ومساءلة بشكل مباشر من البرلمان، فضلا عن تحديد الواجبات والصلاحيات والحصل بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لممسك الملفات الأمنية بيد واحدة، أدى إلى تداخل في الأداء بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية سواء كانت وزارة الداخلية أو سائر المؤسسات الأخرى، وهذا التداخل أيضا أوجد حالة من عدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية من قبل البرلمان للمتابعة. فإذا على مستوى الملف الأمني، بما أنه كل وزارة أصبح لديها وزير، وهذا الوزير يفترض أن يقدم استراتيجية عامة للوزارة فضلا عن برنامج ومنهج إداري لمدة 4 سنوات، سيكون مساءلا بشكل مباشر أمام البرلمان، وهذه في الحقيقة أيضا نقلة نوعية.
الخبير القانوني طارق حرب قال أن النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يقتصر على تنظيم العلاقة وتوزيع المهمات أو تحديد المسؤوليات بين أعضاء طاقم السلطة التنفيذية، بل يتعدى ذلك إلى تنظيم العلاقة مع الدوائر المرتبطة به ومع البرلمان أو جهات أخرى، منوها بأنه كان من البنود التي اتفقت عليها الكتل السياسية في البيان الوزاري الذي قدمه العبادي بعد تشكيل حكومته.
نظام مجلس الوزراء أحد المسائل التي تم الاتفاق عليها في المنهاج الوزاري الذي قدمه الدكتور حيدر العبادي باعتبار رئيس وزراء. هذا النظام كله مرخص من مجلس الوزراء، اجتماعات مجلس الوزراء، سلطات مجلس الوزراء، الهامة، كيفية التصريح فيه، ما هي القضايا، مشاريع القوانين، كل المسائل المتعلقة بمجلس الوزراء، الدوائر المرتبطة به، الجهات الإدارية، علاقته بالجهات الأخرى، سواء بالبرلمان، سواء بالرئاسة الجمهورية، كل هذه الأمور يرمى نظام مجلس الوزراء. هذا النظام كان مفقود الآن حصل بناء على ما تم الاتفاق عليه.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب أن إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يتطلب موافقة مجلس النواب.
هذا النظام لا يحتاج إلى موافقة البرلمان، لأن موافقة البرلمان نحتاجها عند سلوك قانون، وهذا النظام والنظام الداخلي من صلاحية مجلس الوزراء ولا يحتاج إلى موافقة البرلمان. كما أن هذا النظام الداخلي الذي استغرق مثل مادة 85، مادة 85 من الدستور تقول أن مجلس الوزراء أن يضم نظاما داخليا. هذا النظام الداخلي يضم الأمور الخاصة، تصويت، الحضور، الغياب، مشاريع القوانين، القرارات. كان أن هذا النظام ضد الدستور من كان العمل به بتاريخ صدوره اللي هو يوم 25/11/2015، وبإمكان مجلس الوزراء يقول أنه يتم العمل به بتاريخ نشر بالدليل الرسمية.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي وصف إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأنه رسالة إلى الكتل السياسية والبرلمان بأن رئيس الوزراء ملتزم بتنفيذ ما قدمه من عهود، لافتا إلى أن هذا كان على رأس مطالب الكتل السياسية.
يعني أولا هذه القضية ولدت ارتياح للشارع العراقي. الكتل السياسية كانت دائما ما تضغط باتجاه أنه لا يوجد قانون لمجلس الوزراء منذ 2004 لحد الآن. أربع حكومات تعاقبت بدون قانون لمجلس الوزراء. العبادي وعد أنه ستكون من أولى أولوياته عملية تنفيذ الوعود، خطوة مهمة بهذا الاتجاه. القضية ليست ملزمة أو ليست حد فقط من صلاحيات رئيس الوزراء، لكن ستكون ملزمة لكثير من الوزراء اللي كانوا يصوتون في المرحلة السابقة لكن يتنصلون عن التصويت ويتنصلون مع كتلهم السياسية عن اتفاقات كما حدث في التصويت على قانون إلغاء البطاقة التموينية. فرصة مناسبة ورسالة مهمة للبرلمان للكتل الأخرى أن الحكومة الماضية قدمت في تنفيذ التزاماته.
وقال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي أن النظام الداخلي يربط الكتل السياسية أيضا بالتزامات من خلال وزرائها في المجلس، حيث لن يعود بإمكانهم مقاطعة جلسات الحكومة والاستمرار في قبض رواتبهم.
في السابق كان لا يوجد قانون مجلس الوزراء، كان يقولون أن المالكية تفرد، علما أن حتى المالكي كان لديه صوت واحد في داخل مجلس الوزراء، وكان الكثير من الوزراء مختلفين كتل السياسية مع المالكي يصوتوا مع المالكي. اليوم الكتل السياسية لا توجد لديها حجة أنه قانون لمجلس الوزراء تم التصويت عليه، لا يوجد قضية لتعليق العمل في الحكومة كما كان في السابق الوزير يعلق عضويته ويستلم الرواتب. اليوم أمام هناك قانون، إذا وصلوا إلى نصاب معين لم يتحقق بالانسحاب أو بالاستقالة فعلى الحكومة أن تقدم استقالتها. هناك قضايا إلزامية أصبحت للكتل السياسية عن طريق وزراء العاملين في داخل مجلس الوزراء.
وتوقع الهاشمي أن يعمل الفريق الحكومي بانسجام أكبر من السابق في ظل النظام الداخلي الذي لم يأتي إقراره نتيجة الضغوط، بل كان أحد البنود الواردة في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء.
لا يوجد ضغوط لاعتبار أنه رئيس الوزراء هو من قال في برنامج الحكومي أنا سألتزم بأن يكون هناك قانون لمجلس الوزراء. في السابق كان هناك تعهدات لكنها لم تنفذ، فهذه بادرة جيدة جدا. هناك صلاحية في نظام البرلماني لرئيس مجلس الوزراء، في السابق كان له صوت والآن هو إلا صوت، لكن الآن لا يستطيع أن يتخذ قرارات بعيدا عن مجلس الوزراء. قرارات تكون في داخل المجلس، ومن زمان أعتقد سيحقق حالة انسجام أفضل بكثير مما حدث في السابق.
كان مجلس الوزراء ناقش مشروع نظامه الداخلي في مطلع تشرين الأول، واتفق أعضاؤه على تقديم ملاحظاتهم إلى اللجنة المكلفة بكتابته لتضمينها في صيغته النهائية. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الأخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، نتلو على حضراتكم بعض الرسائل الإلكترونية التي بعثتم بها ونستمع إلى رسالة صوتية، لكن قبل ذلك أذكركم بموضوعي برنامج أوراق الصباح ليوم الخميس مع محمد كريم وأستبرق حسن، وهما: هل تم القضاء على ظاهرة الشهادات المزورة في دوائر الدولة؟ ما هو مآل البحوث العلمية التي يعدها طلبة الكليات والمعاهد سيما التقنية؟ وسؤال يوم الخميس: برأيكم كيف يمكن القضاء على ظاهرة الشهادات المزورة في دوائر الدولة؟ ستتابعون أيضا في زاوية مع المراسلين تطورات الأوضاع الأمنية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، إلى جانب متابعة شؤون أخرى سياسية اجتماعية في عدد من المدن داخل العراق وخارجها. يمكنكم التواصل معنا على هاتف الاستوديو المباشر 750-605-0560 من الساعة 10 وحتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد، ويمكنكم أيضا إرسال رسائل نصية قصيرة وأيضا صوتية على هاتف الإذاعة 770-44-25-770. ومن الرسائل الإلكترونية التي وردتنا منكم رسالة من المستمع الكريم القريشي من بابل، يقول: بث إذاعة العراق الحر متوقف منذ أكثر من 20 يوما بين محافظة بابل وناحية الشفل، يطلب معالجة الخلل. شكرا لتنبيهنا. مروان الزيدي يهدي تحياتي لإذاعة العراق الحر والعاملين والمستمعين الكرام. أيضا من المستمع الكريمة مريم تتحدث عن انقطاع بث إذاعة العراق الحر عن مدينة النجف. المستمع الكريم أمين من كركوك يهدي تحياتي لإذاعة العراق الحر. وأيضا سعاد عبد صالح من بغداد تهدي تحياتها. وأيضا مهدي صالح ومحمد السعيدي.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي سادتي فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
Savabu khadim إذاعة العراق الحر.
نشرة إخبارية ومتابعة لآخر التطورات السياسية،
تغطية لآخر المستجدات عبر تقارير المراسلين داخل العراق وخارج العراق وخارجه،
برامج أسبوعية منوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية،
غناء وموسيقى وفنون.
نتمنى لكم أوقات ممتعة مع
إذاعة العراق الحر. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. الحكومة الفرنسية تعلن إرسال 6 طائرات مقاتلة من نوع ميراج إلى الأردن للمشاركة في الحرب على داعش غدا الخميس. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد لقاء وراء أبواب مغلقة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في روسيا، وأنباء عن تحرك روسي دبلوماسي جديد لإحياء محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة. مسؤول بارز في حلف شمالي الأطلسي الناتو ينفي أن يكون في نية الحلف إقامة منطقة حظر جوي في شمال سوريا. طائرات سورية توجه ضربات إلى مدينة الرقة عاصمة ما يدعى بالدولة الإسلامية وتقتل 95 شخصا حسب بعض المصادر. مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل تعتبر أن تنظيم داعش في سوريا والعراق يمثل أكبر خطر تواجهه المنطقة، مشيرة إلى خطره أيضا على أمن ألمانيا نفسها. السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح مع قطاع غزة اليوم الأربعاء. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعبر عن قلقه العميق من تصاعد العنف في ليبيا. الشرطة الباكستانية تقول إن مسلحين قتلوا 3 نساء يعملن في حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال مع سائق كان يرافقهن. جنرال أمريكي في حلف شمالي الأطلسي الناتو يقول إن ضباطا روس يدربون قوات انفصاليين في شرق أوكرانيا. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، في إطار زيارتها إلى إقليم كردستان للمشاركة في مهرجان جلاويج الثقافي في السليمانية، قامت الكاتبة المصرية المعروفة بجرأتها في طرح القضايا الدكتورة نوال السعداوي بزيارة إلى بلدة حلبشة للتعبير عن تعاطفها مع ذوي ضحايا القصف الكيماوي في المدينة. التفاصيل من أزاد محمد.
أكدت الكاتبة والناشطة النسوية المصرية نوال السعداوي على أن الشعوب باقية والحكومات زائلة. وأضافت السعداوي خلال زيارة قامت بها لمدينة حلبشة ونصب الشهداء فيها أن ما جرى في هذه المدينة دليل على أن جميع حكومات المنطقة تعمل ضد شعوبها وتتعاون مع القوى الاستعمارية ضد شعوبها. وشبهت السعداوي ما يجري في العراق من قتل وسفك لدماء بما يجري في مصر الآن.
هذه المدينة بما فيه من لحظات تاريخية هامة جدا يدل على أننا نعيش في غابة. جميع الحكومات وليس حكومة العراق فقط تعمل ضد الشعوب وتقتل الشعوب وتتعاون مع القوى الاستعمارية الأجنبية ضدنا. فهذه المدينة بتؤكد أن الشعوب بتناضل لكن الحكومات بتنتهي. كل يوم في دماء في مصر، وكل ده نتيجة أن احنا بلدنا لازالت مستعمرة وإحنا بنناضل ضد الاستعمار.
من جهتها قالت الكاتبة والروائية التونسية فاطمة بن محمود التي رافقت نوال السعداوي إلى حلبشة أن ما حدث للشعب الكردي وصمة عار على جبين البشرية جمعاء، لأنها ظلت صامتة إزاء المجازر التي تعرض لها هذا الشعب.
أنا لي شرف كبير أن أكون هنا، وفي الحقيقة تألمت كثيرا كثيرا لما رأيته. ما حدث للشعب الكردي عار على كل البشرية، وما حدث في حلبجة فضيحة بكل المقاييس للعالم. لا يمكن أن تحدث كل هذه المجازر ويظل العالم صامت. أنا حزينة جدا وأتألم بشدة لما حدث، وأتمنى أن يكون هذا آخر أحزان الشعب الكردي.
قائم مقام حلبشة أركان حسن أثنى على موقف الكاتبة نوال السعداوي من القضية الكردية والتضحيات التي قدمها الكرد خلال سنوات نضالهم. وأضاف:
جنيكي بنوباني مصري كيجك الداكو كراني سرسختي بواري جنان امرأت وسرداني فارزق على بزيكا وفخركي.
نحن نعتبر زيارة الناشطة والكاتبة العربية المصرية نوال السعداوي إلى حلبجة نصرا للقضية الكردية في وقت أغفلت فيه حكومات وبلدان المنطقة عن المجازر التي ارتكب ضد الشعب الكردي. السعداوي أبدت أسفها لما حدث لأبناء حلبجة واعتبرت ما جرى كارثة إنسانية تتحمل مسؤوليتها كل دول المنطقة والعالم.
دوايد بردني لخلكي حلب جكر كخوي عربة ورجيمي كعربي وإلى خلكي شاري حلب جكر دوا.
وتعتبر نوال السعداوي التي تزور السليمانية بدعوة من المقهى الثقافي إحدى أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهي طبيبة وناقدة وكاتبة وروائية. صدر لها 40 كتابا وترجمت كتاباتها لأكثر من 35 لغة. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعي الكرام، نبقى في المجال الثقافي والإنساني ونتجه من حلبجة إلى بغداد لنطلع على آراء بشأن إمكانية التعايش السلمي في العراق لولا التنافر السياسي والاستقطاب الطائفي والقومي الذي يقوم به بعض الساسة لتحقيق مكاسب سياسية. التفاصيل من عماد جاسم.
يتفق مثقفون وناشطون مدنيون على إمكانية إيجاد بيئة مناسبة للتعايش في العراق رغم وجود حالة التنافر السياسي والاستقطاب الطائفي، وهناك من اتهم الأحزاب السياسية بخلق حالات من التوتر الاجتماعي بين المكونات العراقية كنوع من الكسب السياسي. الكاتب والصحفي زهير الجزائري يجد أن السياسيين العراقيين تسببوا في إبراز الهويات الفرعية الطائفية والقومية وخلقوا حالة الخوف من الآخر المختلف مذهبيا أو قوميا لأجل تحقيق المكاسب السياسية دون إدراك خطورة هذا التوجه الذي أضعف البنية الاجتماعية وساعد في دخول تنظيم داعش إلى العراق الذي ربما سيوحد العراقيين مجددا.
والله أكو أرضية التعايش بخلق هويات أخرى غير الهوية الطائفية بحد ذاتها، ما أقصد أن خلقها من العدم، إنما إبراز الهويات الأخرى، الهوية المهنية، الهوية الثقافية، هوية المدينة، هوية المواطنة نفسها كوني عراقي، عدل الهوية الطائفية اللي هي الآن سبب الاحتقانات والخوف من الآخر اللي خلقوه السياسيين طوال فترات الانتخابات وما قبلها. السياسيين كانوا يستندون ويمنون تضامن جمهورهم خلفهم بواسطة التخويف من الآخر، وهي أصبحت جزء من تكتيكات السياسيين العراقيين. الآن احنا نعيش في فترة استقطاب في حد الأعلى، ولكن كل الناس ضررت من هذا التوتر الطائفي اللي نشوفه حاليا، وبحث عن الحلول موجود في داخل الناس. واعتقد ان نتيجة التوتر الطائفي والكراهية الطائفية وين تودي؟ اعتقد ان داعش نفسها وصلت هذا الى حد الأقصى، صارت هي البعبع اللي يخوف الكل من نتيجة هذا التوتر الطائفي، ان تستند على قاعدة طائفية.
من جانبه يعتقد الكاتب والباحث حسين درويش العادلي أن أرضية التعايش اليوم غير متوفرة، لكن هناك إمكانية لتأسيسها من خلال إعادة تشكيل المجتمع على أساس من القيم المدنية وتشكيل الدولة على أساس من القيم الوطنية.
الآن الأرضية في تصوري غير متوفرة لأسباب كثيرة، أنا في غير موجودة ونستطيع أن نؤسس، وذلك من خلال إعادة إنتاج المجتمع على أساس من القيم المدنية والدولة على أساس من القيم الوطنية، بما أنه لديك مجتمع يحتكم إلى ثقافات قديمة وإلى هويات فرعية تقوم على أساس من الفهم المقدس وتقوم على أساس من الانتماء المقدس وتقوم على أساس من صراع الهويات، لا يمكن إنتاج التسامح. الدولة يجب أن تكون معيارها الأوحد المواطن والمدنية، وجود دولة على أساس من المكونات يعني بالنتيجة صراحة لهذه المكونات دون حراك دولة على مستوى الحكومة والسلطات وحراك مجتمع.
وتمنت الناشطة المدنية تضامن عبد المحسن أن تتوحد جهود المثقفين والناشطين المدنيين لأجل تبني مشروع تنويري يهدف إلى إنقاذ المجتمع من حالة التناحر وفق عمل مشترك.
طبعا البيئة العراقية اليوم طاردة للتعايش، لأنه ماكو هناك فتفسح أمل ننتظر منها أن يكون هناك تواصل مع الآخر وبين الناس بسبب الصراع السياسي الذي يقود إلى صراع طائفي على أساس أن التقسيم طائفي هو، فيصارت لكل جماعته، أنا أؤمن بجماعتي اللي هم من كذا طائفة، فيبقى هذا الصراع الموجود اليوم بين زملائنا بين يعني أصدقائنا في العمل أيضا.
برأيكم كيف تنظرون إلى دور المثقف في هذه
دور المثقف يجب أن يكون بناء طبعا، ولكن نخشى المثقف الذين مع الأجواء الطائفية هؤلاء يؤججون هذه الطائفية، ولكن بالمقابل هناك من يعمل على فرض التعايش وفرض السلام.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى المجلة الثقافية نتوقف مع هذا الفاصل.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770 44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نعرج في هذه الحلقة من المجلة الثقافية على قراءة في رواية كاشان للكاتب خالد الوادي، كما نمر على مهرجان قلاويج الثقافي في مدينة السليمانية، فضلا عن لقاء مع الناقد عبد العزيز لازم في حوار حول منجزه الثقافي النقدي وعن واقع الأدب النسوي في العراق. كاشان رواية كتبها الكاتب خالد الوادي بطريقة السرد الواقعي، وحاول فيها التعبير عن أزمة الإنسان العراقي بصورة عامة لا سيما في العقود الأخيرة. الكاشان في هذه الرواية رمز يتكرر للتعبير عن كل الحرمان أو كل ما لا يستطاع الوصول إليه، حيث يظل الحصول على سجادة كاشان حلما مزمنا في مخيلة البطل، لكن الأعوام تمر والنكبات تتوالى من انقلابات وحروب ومآس، ويظل البطل محروما من الحصول على الكاشان الذي رآه مرة عندما كان طفلا وكان يعمل مع أبيه في بيع الملح بواسطة عربة تتجول بين البيوت. البطل نفسه يولد لأم تموت عند ولادته، وتنتهي الرواية بموت أعز صديق لديه في واحد من التفجيرات في المدينة. ويصور الكاتب بطل روايته على درجة معينة من السذاجة، لا يدري ولا يحفل معها بالكثير مما يجري حوله، رغم أنه صادف الزعيم عبد الكريم قاسم مرة وطلب منه الكاشان، وحصل على نوط شجاعة من الطاغية في الحرب العراقية الإيرانية مرة أخرى وطلب منه ذلك أيضا. إنه كما يبدو من سياق الرواية نفسها شخصية بسيطة حد السذاجة تعيش أقدارها دون أي قدرة أو حتى وعي كاف بها، بدءا من ولادتها وانتهاء بآخر صفحة من الكتاب. الرواية تقع في 140 صفحة من القطع المتوسط وصادرة عن دار الفرات.
لقاء البرنامج.
نضيف في هذه الحلقة الكاتب والإعلامي والناقد عبد العزيز لازم، الذي بدأ كناقد سردي ثم تحول إلى نقد الشعر أيضا.
عبد العزيز لازم كاتب وإعلامي، رغم أني أيضا كتبت القصة القصيرة ولكن بشكل محدود جدا. أنا طبعا أصلا بدأت ناقدا سرديا، ومن ثم يعني وجدت أن الاكتفاء بالسرد كنقد يعني، ولذلك يعني وسعت مجال اهتمامي إلى الشعر. فأنا أكتب نقدا على الشعر وعلى القصة القصيرة وعلى الرواية أيضا والقصيرة جدا. هذه الأجناس الأدبية يعني هي موضع اهتمامي الأول، وإلا أنا أيضا كتبت نقدا عن الخاطرة، كتبت نقدا عن قصيدة النثر ويعني أجناس أخرى، وحتى عن المقابلات الأدبية. يعني كل عمل أو جنس من الأعمال ينبغي أن تسلط عليه الأضواء حتى تبرز نقاط القوة والضعف فيه. يعني أكثر عملي النقد الأدبي سواء كان شعرا أو نثرا. أنا إنسان واقعي، يعني أؤمن بالمدرسة الواقعية، ولكني أيضا أحترم المدارس الأخرى، لأن أحترم البنيوية وأعتقد أن البنيوية أيضا هي صفحة من صفحات الواقعية، رغم أنه هناك اعتراض على هذه الفكرة. والحقيقة البنيوي عندما يطالب بإلغاء الكاتب أو كما يعبر عنه في النقد الأدبي موت الكاتب، لا يعني أنه عندما يتناول النص مستقلا عن الكاتب لا يتناول الواقع بتفاصيله، فهو يتحدث عن شخوص وعن أحداث وعن مشاكل تخص الحياة اليومية للناس يعني، وهذا هو الواقع المطلوب. لذلك مع ذلك أنا أيضا أحترم الواقعية السحرية التي نشأت أكثر ما نشأت في أمريكا اللاتينية، لأن الواقعية السحرية تكثف الوعي وتكثف مدى الرؤية إلى دواخل الأشياء. بعد كتابي الأدب الحكمة والنصيحة بالعراق القديم ترجمة حياة، أعمل على إصدار كتاب جديد حول النقد، قد يكون اسمه نظرات في النقد أو رؤية أو رؤى في النقد العراقي بالذات، وأعتقد سينجز في يعني لفترة يعني قريبة جدا يعني. النساء أو المرأة المبدعة هي إنسانة قبل أن تكون امرأة، فلا بد أنها تهتم بشؤون الرجل وشؤون الطفل وشؤون الحياة العامة وشؤون الشؤون الوطنية السياسية، فهي امرأة. وأيضا قبل أن تكون امرأة هي إنسانة بالدرجة الأولى. هناك نساء الآن عراقيات وغير عراقيات لديهن رؤى أنضج أو أكثر تقدم من رؤى أطلقها الرجال يعني بخصوص المسائل العامة، ولكن مع ذلك إحنا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أن المرأة خاصة المرأة العراقية تعرضت للتهميش والغبن، تعرضت لقلة الاعتبار من قبل المؤسسات التي يقودها الرجل يعني، ولذلك تجد نفسها مجبرة أو مطالبة بأن تكتب عن شؤون نسوية معينة ربما هي أكثر دقة فيما لو يتناولها المبدع الرجل. لذلك يعني رغم حساسيتي الخاصة من الأدب النسوي، ولا أريد أن المرأة العراقية بشكل خاص، خاصة هي أثبتت أنها تستطيع الخوض في مواضيع ليست بالضرورة هي ذات طابع نسوي بحت، ممكن ذات طابع عام يعني بالمجتمع العراقي. تتحدث عن التعليم، تتحدث عن الثقافة، تتحدث عن حتى عن السياسة بإبداعاتها الخاصة كما يتحدث الرجل. فإذا هي هنا لا تتحدث كامرأة بل تتحدث كإنسان، وهي جديرة بهذا الشيء رغم خصوصية الكتابة. كما قلت لك هناك طبعا مواضيع تتعلق بالدواخل أو العالم الداخلي للمرأة قد تكون الناقدة أو المبدعة المرأة يعني أكثر دقة في الخوض فيها يعني. وإحنا لدينا كاتبات بصراحة ممكن أن نصنفهم كاتبات نسويات يعني منتجات للأدب النسوي، وهذا الشيء ممكن أن يتطور إلى الأدب العام الذي هو لا يتخصص بالنساء أو بالرجال وإنما بالحياة العامة. طبعا لدينا أسماء عراقيات، عندنا نازك الملائكة مثلا هي شاعرة ولكن تشعرين بها أنها تخطط مسألة المرأة، رغم أنها كتبت عن المرأة، كتبت عن مشاعرها، كتبت عن همومها الداخلية بأوصاف دقيقة تتحدث عنها كامرأة شاعرة، ولكن كما قلت لك هذه المسألة يجب أن نتخطاها. عندنا في مصر مثلا نوال السعداوي، نوال السعداوي بحثة، عندما تكتب عن النساء تشعرين بأنها تكتب عن قضايا أبعد من كون النساء هن موضوع الدراسة وإنما الإنسان هو موضوع الدراسة. مع ذلك أيضا نوال السعداوي تجد نفسها في مقدمة المدافعات عن حقوق المرأة وخاصة حريتها يعني حرية التعبير للمرأة وحرية الحياة الشخصية. وهذه المرأة يعني نوال السعداوي لا زالت هي سباقة في الاعتراف على كل ما يؤدي إلى امتهان الحقوق هذه النسوية. النقد نظريات، النقد مدارس، وهذه المدارس لم تصنع للنساء، صنعت للجهد الثقافي العام. فعندما تكون المرأة العراقية أو غير العراقية ناقدة، فلا بد أنها تتأثر بهذه المدارس التي لم تصنع كما قلت لك للنساء أو للرجال، صنعت للحياة العامة الثقافية. ولذلك النقد أنا برأيي يكون محك للمرأة أن ترتفع عن حدود، أبعد من حدود المرأة، لأن النقد لم تخلقه امرأة. قد تكون ساهمت، يعني عندنا فيرجينيا وولف في إنجلترا مثلا، هذه ناقدة، هذه امرأة وهي كاتبة روائية وناقدة أيضا، لكن تنتقد الرجال، يعني تنتقد الكتاب أو توجه الجهد النقدي الإبداعي لكتاب كبار من الرجال، وهم يحترمون آراءها ونحن أيضا نحترم آراءها. المرأة العراقية إذا كانت هي متأثرة بالوضع الخاص للمرأة العراقية، ووضع الغبن، امتهان الكرامة وما إلى ذلك، وغياب الحقوق، فهذا من حقها. ممكن الناقدة العراقية تتأثر بهذا الوضع، لكن هي تحتاج إلى المدارس النقدية التي أنتجها الرجال أيضا.
الهجير معاقة غريبة، لا ولا منكم عجيبة، الهجير معاقة غريبة، لا ولا منكم عجيبة، عرفتني
جان جلاويج السنوي افتتح مؤخرا في دورة جديدة من دوراته في مدينة السليمانية، هذه المرة وسط ظروف من التحديات الأمنية المعروفة التي تركت تأثيرها على شعار المهرجان نفسه الذي جاء بعنوان شنكال وكوباني متراساء المقاومة وأفاق الحرية. يشار إلى أن هذا المهرجان الثقافي الكردي يقام سنويا وبشكل دوري، وتشارك فيه مختلف الثقافات الكردية والعربية والغربية، ويرعاه ويشرف على تنظيمه منتدى جلاويج الثقافي الذي تأسس عام 1996 ومقره العام في مدينة السليمانية، وله فروع في المحافظات والمدن الكردستانية الأخرى، وهو منتدى أدبي وثقافي مستقل يعنى بالأدب والثقافة الإنسانية التنويرية. وقد أطلق اسم جلاويج على المهرجان تيمنا بمجلة جلاويج التي أصدرها السياسي والمناضل والأديب والصحافي الكردي إبراهيم أحمد بين أعوام 1939 و1949. وعلى امتداد العقدين الماضيين نظم المنتدى مئات الأمسيات والندوات باللغة العربية لأدباء من داخل العراق وخارجه، كصلة للوصل بين أدباء وكتاب كرد وعرب وفرس وترك ومن داخل البلاد وخارجها. وقد لبى دعواته أدباء مرموقون وأصوات ثقافية مميزة من العديد من الدول العربية المغربية والمشرقية، وكذلك من إيران وأوروبا، ورفضوا المهرجان بنصوص وكتابات رائعة، كما ويتم في كل دورة تكريم العديد من الأسماء اللامعة من الوسط الأدبي، وله جائزة متميزة وهي جائزة كردستان تمنح دوريا للمبدعين في الأدب بصرف النظر عن انتمائهم وثقافتهم.
وبهذه الوقفة ننهي هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.